نتابع في هذه الحلقة جواب الإمام دم ظله حول العلاقة بين العمل والزواج والإجراءات المتخذة لتأمين هذين المطلبين للخريجين الشباب.
ثمة ترابط بين مسألة العمل ومسألة الزواج، فمعضلة العمل واحدة من العراقيل في طريق الزواج، لكنني أقول فيما يتعلق بقضية الزواج: يا أعزائي، لا تستهينوا بالعقبات الثقافية التي تقف في وجه الزواج، فالزواج ضروري للشباب وهم يطمحون إليه، لكن ثمة عقبات في طريقه لا تقتصر على المشكلات الاقتصادية، بل هي جانب من المشكلة، لأن المشكلات الأساسية ثقافية وتتمثل في الأعراف والتفاخر والتكلف والتباهي وحب الترف، وهذه التي تحول إلى حد ما دون حدوث الزواج كما ينبغي. عليكم أنتم وعائلاتكم فكوا هذه العقد. إنني أشعر بالغبطة والسرور لمراسم زواج الطلبة التي تقام سنوياً، وإذا درجت العادة على إقامة مراسم الزواج على بساطتها وبعيداً عن التكلف والتشريفات، أتوقع حل الكثير من المشكلات. أساس الزواج في الإسلام يقوم على البساطة، وهذا ما كان سائداً مطلع انتصار الثورة، غير أن ثقافة التكلف والتفاخر والترف عقدت الأمور إلى حد ما. ومما يؤسف له أن بعض المسؤولين أوجدوا المشكلات أيضاً بمراسم الزواج التي أعدوها لأبنائهم.
ثم يتابع الطلاب أسئلتهم في اتجاه آخر، إذ يوجه أحدهم مسار الحوار نحو ما يعترض النظام الإسلامي من محاولات للتشويه وبث الشبهة، فيقول: مع الالتفات إلى الشبهات وما ينجم عن ذلك من تشويه لصورة النظام الإسلامي، هل تفضلتم وبينتم لنا السبل التي تقترحونها للبقاء في أمان من هذه الغفلة؟ في إجابته عن هذا السؤال يؤكد سماحته مرة جديدة أهمية الوعي والمعرفة لمجابهة الانحرافات بأنواعها كافة، داعياً الجيل الواعد لدراسة تاريخ البلاد ومعرفة موقعها قبل الثورة وبعدها. فنجده يقول:
وصيتي لجميع الشباب وبالأخص طلاب الجامعات والحوزات أن يعملوا على زيادة وعيهم ومعرفتهم، فكثير من هذه الانحرافات التي ترونها أعتقد أنها ناشئة من قلة الوعي والمعرفة. يتوجب على جيل اليوم وبالأخص الشباب أن يتعرف إلى تاريخ بلاده، وبالأخص تاريخ الثورة الدستورية المشروطة وما بعدها إلى يومنا، بغض النظر عن الاختصاص الذي تدرسونه، لأنكم جزء من النخب في المجتمع، وبعدها ستكونون جزءا من النخب العليا إن شاء الله. يجب أن تعرفوا كيف كان وكيف صار موقع بلادكم اليوم، وأن تطلعوا على تاريخ النظام السابق على وجه الخصوص. إن جيلنا الحالي لا يعرف بدقة كيف حررت الثورة الإسلامية هذه البلاد من مخالب ذلك النظام. نحن الذين عايشنا ذلك النظام بجلده ولحمه وكل وجوده نعلم هذا جيداً. هذه الأمور يجب أن تقال. طبعاً ثمة بعض الأشياء التي كتبت في هذا الشأن. كان النظام البائد نظاماً فاسداً وتابعاً للغرب 100% وبعيداً عن العدالة كلياً، ولم يكن يهمه أمر الناس في هذا البلد مطلقاً. كانت قيمة مستشار أمريكي أو سائح صهيوني بالنسبة إليه أفضل بمراتب كثيرة من قيمة جمع عظيم من الشعب الإيراني. يجب على كل شاب أو طالب أن يدرك كيف استنقذت هذه الثورة البلاد من مخالب ذئاب دموية، وكم تحمل هذا النظام الإسلامي من متاعب خلال الأعوام 22 الماضية حتى وصل إلى هنا، وأي عداوات واجهها ولا تزال تكمن له. حينئذ سيعرف جيدا ما عليه فعله في هذا النظام، وسيشعر بواجبه ويعرفه. لهذا سبل العلاج التي أقترحها هي قراءة الكتب وزيادة المطالعة ودفع التجمعات الطلابية باتجاه نقاشات حقيقية وصحيحة بعيداً عن المواضيع المضللة. طبعاً موضوع صناعة الذات وتطهير القلب وتنويره له بحثه المفصل الذي يمكن التطرق إليه في الوقت المناسب.
ويخوض البعض في مصطلح الهجرة والغاية منه، مفسراً أن الله يدعو المؤمنين في القرآن الكريم للهجرة لتحقيق السلامة، إذ يقول أحد الحاضرين: من المسائل التي تطرح اليوم كثيراً لكن قلما تلقى اهتماماً من المخاطبين هجرة الأدمغة. لا أعلم كيف يمكن الحؤول دون هجرة الشباب المميزين الذين درسوا وتخرجوا وبذلوا هذه الجهود كلها. فعلى ما يبدو وفقاً لكثير من آيات القرآن حول الهجرة، إن تكليفنا لنبقى سالمين هو الهجرة، وهذا الافتراض لا يلقى قبولاً عند سماحته دام ظله، بل يبين خطر هذا التعريف لمفهوم هذه الهجرة وما فيها من مساوئ على الشاب الإيراني الذي يترك بلاده وأهله ليعمل عند الأجنبي. يقول الإمام:
بالنسبة إلى قول السائل إننا مضطرون إلى ترك البلاد والهجرة لنبقى سالمين، هذا مما لا نقبله. ما المقصود من البقاء سالمين؟ هل تتخيل أنهم في الخارج يقدرون مهاجري الدول الأخرى كثيراً؟ هل تظن أنهم في تلك الدول سيراعون قيمتك وشخصيتك وشرفك بعنوان أنك شاب إيراني؟ اجلس مع الأشخاص الذين ذهبوا إلى هناك واستمع لكلامهم وشكواهم. خير للإنسان أن يبقى في بيته وأن يكون مفيداً لعائلته وأن يعمل بجد ويستعمل همته كلها. صحيح أن مستوى حياته سيكون أدنى، لكن هذا الأمر عند الإنسان صاحب الضمير أسعد بمراتب من تركه وطنه وبيته وتراب بلاده التي ربته وأعطته هذه القدرات وهذه المعلومات. هل من اللائق بالإنسان أن يدير ظهره ويذهب ليعمل عند الأجنبي ويضطر إلى تحمل منته وغلظته كي يحظى بمبلغ أكبر من المال؟ هل هذه الهجرة؟ هل هذا ما يعنيه الإسلام من الهجرة؟ لا مطلقاً، هذه ليست هجرة إسلامية، هذا تعرب بعد الهجرة، هذا هرب من ميادين المسؤولية والعمل والواجب بذريعة أن الإنسان يريد أن يحسن مستوى حياته الشخصية. لذا أنا لست مع هذا الأمر مطلقاً. طبعاً كنت قد قلت في ذلك اليوم إنني أرى الحق مع شبابنا المتميزين، لهم الحق في أن يكون لهم طموحاتهم، على المسؤولين أن يعملوا ويسعوا من أجلهم، فهذا الأمر لا شك فيه. لكن إذا قصر المسؤولون في عملهم فهذا ليس مبرراً. نعم، أن يسافر الإنسان لزيادة المعلومات والأبحاث ثم يعود فهذا ليس هرباً ولا إشكال فيه، لكن أن يحزم أمتعته ويدير ظهره ويقول أستودعكم الله أنا ذاهب، فهذا ما لا نقبله.
ما حدودنا وخطوطنا الحمراء في حركة الدعوة إلى العدالة؟ لأن بعض المسؤولين في المستويات الدنيا يصفون في مواقفهم وتصريحاتهم تصرفنا بأنه مخرب ومناقض لمصالح النظام، فما رأي سماحتكم؟